أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. لماذا خلقنا الله؟ ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما هو هدف العبادة؟ لعلكم تتقون. ما هو هدف التقوى؟ لعلكم تفلحون. كيف نحقق الفلاح؟ قد أفلح من زكاها. تزكية النفس هي التي تحقق الفلاح الذي هو غاية التقوى، التي هي غاية العبادة، التي هي غاية الخلق. كيف نزكي هذه النفس؟ خطوات ذكرها علماؤنا، وهي مستقاة من أحاديث أهل العصمة سلام الله تعالى عليهم. الخطوة الأولى هي التفكر. فتفكرنا في الله، في الآفاق، وفي الأنفس. تفكرنا في كل النعم التي أنعم الله بها علينا. قارنا بين الدنيا الدنية وبين الآخرة التي هي الحيوان. بعد كل التفكر قررنا أن نغير الحال بتزكية النفس. فما هي الخطوة الثانية التي من خلالها نزكي أنفسنا؟ الخطوة هي التوبة، هي الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. هي التوبة التي ورد عنها أنها تطهر القلوب وأنها تغسل الذنوب. التوبة التي تجب ما قبلها. التوبة التي يصبح الإنسان فيها حبيبا لله سبحانه وتعالى. إن الله يحب التوابين. السؤال عن التوبة حينما نطرحها كخطوة أساسية لتزكية النفس هو كيف نتوب إلى الله سبحانه وتعالى. هو مشدد على مسألة، إنه بعض الناس لما يفكروا كيف يغيرون أنفسهم، يمكن بعض الناس يفكر إنه بيغير النفس من خلال صلاة مستحبة هنا وذكر هناك وتسبيح هنالك. صح أن هذه الصلوات المستحبة هي عمل يحبه الله، وهذا التسبيح كذلك، وذلك الذكر هكذا، ولكن البدء الأساسي هو أن نطهر أنفسنا من الذنوب. الخطوة الأساسية هي أن نرجع إلى الله. الخطوة الأساسية هي أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى. كيف نتوب إلى الله سبحانه وتعالى؟ سأعرض حديثا يمثل كمال التوبة عندنا. حديث ورد عن أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه في نهج البلاغة، حينما استغفر أحدهم الله أمام أمير المؤمنين عليه السلام، فقال أمير المؤمنين له: ثكلتك أمك، أتدري ما الاستغفار؟ وكأن ذلك الرجل وكأنه يعتقد أنه حينما يريد أن يتوب يقول أستغفر الله، والكلام اللساني أستغفر الله كأنه يحقق التوبة. فقال له أمير المؤمنين: المسألة في التوبة ليست مسألة أستغفر الله. قال: ثكلتك أمك، أتدري ما الاستغفار؟ إن الاستغفار درجة العليين، وهو اسم واقع على ستة معان. أولها الندم على ما مضى، الثاني العزم على ترك العود إليه أبدا. ثم عدد الإمام الشروط الأربعة الأخرى. البدء في حديث أمير المؤمنين هو في الندم. أول شرط في التوبة هو أن يشعر الإنسان في داخل قلبه بالحسرة، أن يشعر الإنسان بالندم حينما يفكر أنه عصى الله سبحانه وتعالى والله يراه، وأنه أذنب أمام الله والله بصير به وسميع، وأنه فعل ما يغضب الحبيب سبحانه وتعالى. حينما يفكر في كل هذا لابد أن يختمر نفسه الندم، لابد أن تحتل روحه صفات نفسانية تحول الإنسان إلى صاحب حسرة يتحسر. لذلك قال النبي صلى الله عليه فيما ورد عنه: التوبة ندم، أو الندم توبة. الندم حينما يكون ندما حقيقيا لا يعبر فقط عن حالة نفسية فقط، بل هو الندم الذي يدفع الإنسان نحو التغيير. من هنا عرف البعض التوبة بالندم حينما قال: هي ذوبان الحشا لما سبق من الخطأ. أن يذوب الإنسان في داخله خجلة من رب العالمين سبحانه وتعالى، ولكن هذا الخجل ولكن هذا الندم وهذه الحسرة لابد أن تحول الإنسان إلى إنسان ذي إرادة. من هنا الإمام علي عليه السلام قال: أولها الندم على ما مضى، ثم أكمل: الثاني العزم، العزم على ترك العود إليه أبدا. العزم الإصرار، العزم القرار الثابت في أنه لن يعود إلى المعصية، في أني لن أعصي الله بعد هذا الوقت، في أني سأتدارك ما فات في ماضي الزمان. الندم الذي يولد هذه الحالة من الإصرار ومن العزم الذي لا بد أن يتحقق حتى يكون الإنسان تائبا إلى الله سبحانه وتعالى. هون في سؤال أساس يطرح، هو كيف الإنسان بيصير عنده هالعزم؟ كيف الإنسان بيصير عنده هالإرادة؟ كثير من الناس أزمتهم أزمة إرادة، أزمتهم أزمة عزم. العزم هو أمر أساسي في تكوين شخصية الإنسان. من هنا حينما يطرح سؤال: كيف نولد هذا العزم الذي أحبه الله حتى جعل أفضل أنبيائه باسم أولي العزم؟ لماذا سمى الله سبحانه وتعالى أنبياءه الخمسة بأولي العزم؟ اختار هذه الصفة لأن هذه الصفة أساسية في تكوين الإنسان، إنهم كانوا أولي إرادة، أولي تصميم، أولي ثبات. كيف نحن نصنع من أنفسنا أناسا عندهم عزم أن يقفوا أمام الحرام ولا يفعلوه، عندهم عزم أن يفعلوا الواجب مهما كانت هناك إغراءات تمنع الإنسان من فعل الواجب، أن يكون عندنا عزم في تدارك ما فات وفيما مضى من التصبيح من الفعل المعصية الذي فعله الإنسان؟ كيف يتولد عندنا هذه العزم، هذا العزم، ويتولد عندنا هذه الإرادة التي لا بد منها في التوبة إلى الله سبحانه وتعالى؟ هذا العزم حتى يتحقق لابد من أمرين يتحققان في داخل الإنسان. الأمر الأول هو المعرفة. الأمر الأول هو المعرفة. إنسان اللي عنده معرفة حقيقية، المعرفة تولد عنده عزما. إنسان اللي ما بيعرف ما بيكون عنده إرادة. الذي يعرف معرفة حقيقية يصبح عنده إرادة. يعني هلأ مثلا أنا حينما أنظر إلى هذا الكوب من الماء وأعرف معرفة يقينية أن هذا الكوب فيه سم قاتل، يصبح عندي عزيمة لا أشرب هذا الكوب من الماء لما يكون عندي معرفة أنه فيه سم. لما يكون الواحد مريض وهو يقترب من الموت في مرضه ويصبح عنده معرفة بأن هذا الدواء إذا شربه يشفى، يصبح عنده عزم وتصميم فيشرب الدواء. المعرفة بتولد عزم، بتولد عزم بترك الشيء وتولد عزما بفعل الشيء. هذه المعرفة ذكرت سابقا أنها على نوعين، معرفة عقلية ومعرفة قلبية. المعرفة هون مش مقصود منها المعرفة يعني العلم النظري، الواحد بيعرف علم نظري انه هذا الشيء هو كذا. في كثار ناس بيعرفوا كعلم عقلي نظري ومع ذلك ما بيصير عندهم تحول وتصميم. اعطيت مثال، واحد مرات بيموت انسان امامه، بيعرفوا ميت وبيعرفوا انه لا يتحرك وانه لا يؤذي، عنده علم 100%، ومع ذلك إذا قلت له مثلا اقضي ليلة نائما قرب هذا الميت بخاف. هذا عنده علم نظري أنه هذا ميت، عنده معرفة عقلية أنه هذا ميت، ولكن هذه المعرفة العقلية ما تحولت إلى معرفة قلبية، ما دخلت القلب. المعرفة التي تولد الإرادة هي المعرفة العقلية والقلبية اللي بتدخل القلب، معرفة اليقينية. واحد لما يكون في قدامه شريط وعنده معرفة أنه هذا الشريط فيه كهرباء بدرجة عالية ما بيقترب منه إذا كان عنده معرفة حقيقية. طيب هاي المسألة خلينا نطبقها بالحرام والواجب. الحرام نحن نعرف أن الإنسان إذا ارتكب حراما يستحق من خلاله العقاب. إذا ارتكب حراما يستحق من خلاله العقاب. طيب واحد منا قاعدين هنا في هذا المسجد المبارك واجه حراما، هو سامع ومعتقد أنه هذا الحرام اللي عم بيواجهه إذا عمله يستحق عقاب الله سبحانه وتعالى. منلاحظ أنه في بعض الحالات يفعل الحرام مع أنه يعلم ولكنه يفعل الحرام. هذا عنده خلل في المعرفة، وبعبارة ثانية عنده خلل في الاعتقاد. هذا مشكلته بالأساس، هي مشكلة اعتقادية. لو كان عنده يقين ما كان بيفعل حرام، لو كان عنده معرفة حقيقية ما بيفعل حرام. بعطي مثال واضح. افترضنا واحد كان بمجلس، مجلس مجتمع مختلط مش متدين، اجت وحدي فتاة عم تسلم، صاروا كلهم يسلموا عليها بالإيد. هلا هو كونه متدين واقف مع هالجماعة، ايش اقتربت منه هالفتاة ومدت إيدها. هلا احنا بنعرف انه التسليم بالإيد حرام والتسليم بالإيد له عقاب. هلا هون الواحد بهالصورة هاي يمكن بحالة عادية اذا كان انسان متدين ما بيسلم، بس هون بيتردد الواحد انه بيسلم وما بيسلم، ويمكن عادة بيجي بيسأل انه مولانا بهالصورة هاي في حرج، بجزل يسلم ولا ما بجزل يسلم. هذا التردد اللي بيصير عنده سلم ولا ما بسلم نتيجة ضعف إرادي، بس هذا الضعف الإرادي نتيجة عدم معرفة حقيقية وعدم اعتقاد حقيقي. لبرهنكم كيف يعني عدم اعتقاد حقيقي. احنا عندنا رواية بتقول انه من مس يده بيد امرأة لا تحل له كأنما وضع يده في جمرة من نار. واحد يمس ايد ما بتحل له كأنه عم بمس جمرة من النار. اجى هيدا لعندي قال لي بجوز التسليم؟ قلت له لا، من مس يده بيد امرأة لا تحل له كأنما وضع يده في جمرة من نار. قام راح رجع تعرض لنفس المشكلة، بيرجع بيتردد. هو عرف الحديث، تأكد من الحديث، تأكد من الحرام، وضلوا يتردد بيفعل ولا لا. بس نفس هاي الصورة اللي عم بذكرها بنفس المشهد بجو غير متدين، بجو اجتماعي معين، تمرق هيدي الآنسة المحترمة فلا تيجي تسلم. بس بهالصورة بدال إيدها، افترضنا بدال إيدها مركب إيد حديد حميتها بالنار، واجت هلا بدها تسلم، كلهم ما أشعينا إلا أخونا اللي سأل. افترضنا هو شافها، شاف إيد حماي، إيد حامي فيها نار، هو شايفها هلا، اجت مباشرة وبدها تسلم عليه، بيسلم عليها ولا لا؟ هم بيقول حرج، مرحبا حرج. شو حرج؟ حدا بيحرق ايده مباشرة؟ بيقول حدا بيحرق ايده على اي اساس بيقول حدا بيحرق ايده؟ صار عنده معرفة، هلا صار هو معتقد بشكل عيني انه هلا في نار. طيب لما يجي النبي الصادق المصدق ويقول له انتبه، من مس يده في يد امرأة لا تحل له كأنما وضع يده في جمرة من نار، ما كان عنده هاي المعرفة. هلأ حينما رآها في أم عينه صار عنده هاي المعرفة، فإذا كان عنده خلل سابقا. القرآن الكريم إذا نظرنا إلى آياته نلاحظ أن هذه الآيات تريد أن تجعل منا عارفين، عارفين بما يترتب على الأحكام الشرعية. يعني مثلا القرآن الكريم حينما يتعرض لأكل مال اليتامى، قد يكون مال اليتيم حلو، بيجي واحد بده ياكله وهذا غصب حرام، لما ياكل حلو قد يشعر بالحلاوة. بس القرآن الكريم حينما يتحدث عن أكل مال اليتامى يقول لنا إنما يأكلون في بطونهم نارا. ما عم بيقول القرآن يعني بدهم يأكلوا نار، عم بيقول إنما يأكلون في بطونهم نارا. هلا هن لما يأكلوا مال اليتيم هن عم يأكلوا نار، بس بهاي الدنيا الإنسان بيكون مبنج بتعبير عصري، ما بيحس. متى بفك عنه البنج؟ بعد الموت. بعد الموت يشعر حقيقة بأن هناك نارا تلتهب في أحشائه. أكثر من آية قرآنية تصور لنا حقيقة العمل الحرام بأنه وقوع في عذاب يوم يحمى عليها. هؤلاء الناس كانوا يكنزون، أو الذين هم يكنزون الذهب والفضة، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. تكوى بها، هي هذه الأموال، هذه الدنانير، هذه الدراهم التي يكنزونها، تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. حينما يصبح الإنسان صاحب معرفة ويتعامل مع الحرام كما يتعامل مع العذاب، حينها يصبح ذا عزم، يصبح ذا إرادة، ذا إرادة صلبة. لما يكون بيعرف الواحد واقعا أن هذا الحرام إلى أين يؤدي به، حينها يصبح ذا عزم. أنبياء الله سبحانه وتعالى لا سيما أولي العزم كان عندهم هاي الإرادة، هاي الإرادة جعلتهم من أصحاب الشخصيات القوية. يعني مثلا في القرآن الكريم نقرأ قصة نوح. قصة نوح، الله سبحانه وتعالى قال له اصنع سفينة في وسط صحراء. حدا بيصنع سفينة بوسط صحراء؟ صار يصنع سفينة بوسط صحراء لمدة طويلة يقال أنها عشرات السنوات. الناس ما في بحر، ما في نهر، الناس تمر أمام نوح تطلع فيه، شو بدهم يقولوا؟ مجنون. كان كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. القرآن بيستعرض لنا قصة النبي نوح، انه صاروا الناس يعني لما بدهم يتسلوا امشوا نروح نتفرج على نوح عم يصنع السفينة. مورد صعب. صوروا واحد منا محل النبي نوح. الله سبحانه وتعالى كلفه يعمل عمل الناس بيستهزئوا منه. يمكن واحد يكون ارادته ضعيفة ما يتحمل، قول يا رب اعفني من هذا التكليف، اني لا اتحمل هذا التكليف. بس النبي نوح كان من أولي العزم. القرآن الكريم يصور لنا شخصية النبي نوح. ماذا يقول؟ ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخر منه. شو كان موقفه؟ قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم. انتوا بتسخروا نحن نسخر، انتوا بتستهزئوا ونحن نستهزئ، انتوا عم تضحكوا انا بتضحك. تصوروا انه كانوا يستهزئوا منه، هو يستهزئ منه، لانه كان عنده إرادة قوية، كان عنده تصميم وعزم ثابت، لذلك كان يسخر كما كانوا يسخرون. أنبياء الله الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى في القرآن كان عندهم هذه الإرادة. بس هاي الإرادة كيف جاءت؟ هاي الإرادة، هاي جاءت الإرادة من معرفة، جاءت الإرادة من البرهان. يعني مثلا إذا نقرأ في القرآن الكريم قصة نبي الله يوسف، قصة نبي الله يوسف، هذا العزم الذي كان عند نبي الله يوسف كان من هذه المعرفة التي أتحدث عنها. نبي الله يوسف شاب في مقتبل العمر، تغريه من هي سيدته عرفا وتغلق عليه الأبواب وتفعل في ذلك البيت كل ما يشد الشاب إلى الحرام، كل ما يشد الشاب إلى الحرام، ومع ذلك يصفه القرآن الكريم بأن يوسف سلام الله تعالى عليه ثبت ولم يقع في الحرام. ليش لم يقع في الحرام؟ لأن عنده برهانا، عنده علما. ماذا يقول القرآن الكريم؟ ولقد همت به، هي همت به، ولكن هو وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. يعني لولا هذا البرهان، نحن ما بنعبر عن العلم بأنه برهان، لولا هذا العلم لكان هم بها، ولكن الذي جعله لا يهم بها والذي جعله لا يرنو إليها هو هذا العلم الذي أولد عنده هذه الإرادة ليصبح يوسف هذا الصديق الكبير. هذه المعرفة هي التي جعلت منه صاحب هذه الإرادة. هلا ممكن نحن ببعض التجارب اللي منعيشنا ببعض المحرمات الصغيرة أو لمجتازينها نفهم نحن كيف المعرفة وكيف الخلفية الثقافية اللي نحملها في حالات يتحول فيها. وهذا المطلوب، إذا إنسان استطاع أن يتحول إلى شخصية يرى الحرام قبيحا بيكون وصل لغاية جدا عالية بالتدين والإيمان. أن يصل إلى مرحلة يرى الحرام قبيحا، لا ينجذب نحو الحرام. يمكن كثير من المتدينين واصلين له ببعض الحالات، بعض المصادق. يعني بعطيكم مثال عملي، بعض المتدينين واصلين له أو كثير من المتدينين واصلين له. يمكن واحد مثلا يكون جوعان، جائع كثيرا، فيمر أمام ناس مسيحيين مثلا عم يشووا لحم خنزير، هو جائع جائع كثيرا، لحم خنزير عم يشوه عند المسيحيين، لحم الخنزير لحم لذيذ، بس هو حينما يمر ويشم رائحة لحم الخنزير منلاحظ انه عند كثير متدينين مش انه بهف نحو الاكل، بالعكس بيصير عنده حالة ثانية، بيصير عنده حالة قرف من لحم الخنزير. ليه؟ لانه هو عنده خلفية إيمانية ومعرفية انه هذا حرام، لانه عنده خلفية معرفية انه هذا حرام، ليس فقط انه إرادته تصده عن الحرام، أصلا ما بيتحرك نحو الحرام. إذا إنسان المؤمن مفروض أن يسعى نحو منزلة يصبح من خلالها يرى الحرام قبيحا بواسطة علمه الذي عنده، حينها تصبح إرادته قوية. الإرادة والعزم المطلوب لتحقيق التوبة هو هذا العزم الناتج عن المعرفة. حينما يعرف الإنسان يصبح عنده إرادة ويصبح عنده تصميم. لذلك بما أن هذا العزم يأتي من المعرفة، منلاحظ أن الإسلام شدد على مسألة التعلم وعلى مسألة المعرفة بكثير من الأحاديث. العلم الوارد في الإسلام هو الذي يولد هذه المعرفة. نقرأ مثلا بأحاديث العلم عن الإمام علي عليه السلام: تعلم العلم فإن تعلمه حسنة ومدارسته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه من لا يعلمه صدقة. عنه عليه السلام: من تعلم مسألة واحدة قلد يوم القيامة 1000 قلادة من نور وغفر له 1000 ذنب وبني له مدينة من ذهب وكتب له بكل شعرة على جسده حجة وعمرة. ليش اللي بيتعلم مسألة يكون له هذا الأجر؟ لأن هذا التعلم هو الذي يولد هاي المعرفة التي يصبح الإنسان فيها ذا إرادة. وحينما نقرأ في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، لأن طلب العلم يولد هذه الإرادة. هذا في الجانب المعرفي. هناك جانب آخر، جانب عملي مسلكي بيرتبط بالعزيمة وبالإرادة، إنه اللي بده يصنع من نفسه إنسانا ذا إرادة مفروض أن يبتعد عما يضعف إرادته. ومن أكثر الأشياء التي تضعف الإرادة هو ما نقله إمام الأمة الإمام الخميني قدس سره في كتابه 40 حديثا عن أستاذه المعظم الشاه أبادي، قال: إن أكثر ما يسبب على فقد العزم والإرادة هو الاستماع للغناء. الاستماع للغناء هو مصداق من مصاديق التي تضعف إرادة الإنسان، وهذا ما يوحي أنه أجواء المجون والاسترخاء، أجواء اللهو مثل أجواء الطرب، هاي من العوامل التي تضعف الإرادة. مفروض الإنسان حينما يريد أن ينمي إرادته أن يبقى في الأجواء الإيمانية وأن ينمي معرفته بالله سبحانه وتعالى، حينئذ يصبح عنده العزم الذي كان ينقل إمام الأمة في كتابه عن أحد مشايخه العظام قوله: إن العزم هو جوهر الإنسانية ومعيار ميزة الإنسان، وإن اختلاف درجات الإنسان باختلاف درجات عزمه، الندم أولا ثم العزم ثانيا ثم تأتي الشروط 4 التي تحقق التوبة الحقيقية إلى الله سبحانه وتعالى. أكمل الحديث في ليلة الجمعة القادمة بإذنه تعالى، والحمد لله رب العالمين.